انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسعد الله مساءكم، جاءنا البيان الفيسبوكي لهذا الاسبوع واليكم التفاصيل. طول الوقت على الفيسبوك بنشوف اخبار اجتماعيه سياسيه فنيه، ومعايا انا نرمين الكبير هنجمعها ونتكلم فيها هنا على تسعينات اف ام.
جاءنا البيان الفيسبوكي مع نرمين الكبير كل يوم خميس الساعة 9 بالليل على تسعينات اف ام.
في واقع بيتشكل كل يوم واحنا مراية الناس، وفي كل حلقة بنعدي على اهم الاحداث. اهلا بيكو في جاءنا البيان الفيسبوكي في تسعينات اف ام، وانا نرمين الكبير. يلا نبدأ. كعادة برنامجنا هنبتدي بالنشرة الإخبارية، ومهمة جدا بالذات بعد اللي حصل لنا الأسبوع اللي فات، المطر المفاجئ اللي حصل وغرق الدنيا، فاحنا لازم نبقى متابعين جدا درجات الحرارة. درجات الحرارة الأسبوع دوت هتبقى الجمعة 36-26، السبت 36-25، الحد 36-25، الاثنين 36-25، الثلاث 36-26، الأربع 38-30، والخميس 39-27. واضح ان درجات الحرارة طول الاسبوع متقاربة، ما عدا الويك اند الجاي شكله هيبقى حر جدا، ربنا يعيننا. نطلع فاصل ونبتدي كلام.
We'll be right back.
رجعنا نبتدي أخبارنا وأهم الأخبار والأحداث اللي كانت شغلة الناس على الفيسبوك الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين كمان، بس أنا أعتقد أني هنركز على الأسبوع اللي فات. في قصة انتشرت جدا وقعدنا نتكلم فيها كتير قوي قصة مها الصغير وادعاء انها رسمت لوحات او نسبت لنفسها لوحات هي ما رسمتهاش من فنانين، فنانة دنماركية وكذا فنانة تانية. الحقيقة القصة طبعا خدت ابعاد مختلفة، يعني ناس اتكلمت على ان ازاي ده حق وقتي لأحمد السقا بيتردله، وناس اتكلمت على يعني ازاي ايه الجرأة في انها تنسب لنفسها اعمال زي دي، حاجة سهلة انها تتعرف، يعني حاجة طبيعي انها تتعرف انها مش بتاعتها، عملت كده ازاي قدرت تعمل كده. ده كان جزء تاني. الجزء التالت انها ازاي الاعداد بتاع برنامج كبير بيشوفوا ملايين الناس في الوطن العربي ما تأكدوش من صحة ادعاءتها أو صحة كلامها إنها رسمة اللوحات دي. الموضوع خد أبعاد كتير. البرنامج الحقيقة اعتذر وقدم اعتذار للفنانة الأولى اللي قدمت اعتراض أو شكوى رسمية، والحقيقة إن المذيعة أو الإعلامية مها الصغير قدمت اعتذار على صفحتها الشخصية للفنانة والبقية الفنانين. كان ساعتها الناس لسه معرفتش إن في فنانين تانيين هي واخدة فعلا أعمالهم، وقالت إنها زعلانة جدا من نفسها وإنها تصرف ملوش مبرر، حتى لو كانت ظروفها كانت شديدة الصعوبة بالنسبة لها، لكن التصرف ده ملوش أي مبرر. القصة بقى اللي أنا عايزة أتكلم فيها هي في النقطة دي. مها الصغير طبعا غلطت، موقف يعني هو حتى بالعقل، يعني الناس العقلة اللي بتفكر أو بتقرر تعمل خطوات قاعدة تقول هو إزاي، يعني ده حاجة ما ينفعش تعمل، إزاي تعمل حاجة زي كده، دي حاجة سهل جدا كشفها، خصوصا إن كان لسه قريب في قضية مشابهة، فإزاي عملت حاجة زي كده. دي كانت أكتر حاجة شغلة الناس. بس بعد الاعتذار اللي لفت نظري جدا جدا إن الناس مش قابلة الاعتذار، أو شايفة إنها بغض النظر إنها طبعا لازم تاخد مجرى، يعني العقاب بيتاخد مجرى لأنه موقف هي لا تحسد عليه ولازم يبقى ليه رد يعني، لكن هي اعتذرت واعترفت. هو احنا المفروض بنرجع ليه بنفس النقطة في كل خطأ حد بيعمله، ان احنا ما بنقبلش الاخطاء اللي الناس بتعملها وما بنقبلش اعترافهم واعتذاراتهم كأننا معفيين من الاخطاء، كأننا بعيد جدا عن الخطأ. اكتر حاجة انا بحب اذكرها في المواقف اللي زي دي إن سيدنا عيسى قال إن الناس نوعان، نوع مبتلي ونوع معفي، فأهل الابتلاء يدعو لهم الناس اللي ربنا عافيهم من الابتلاء، اللهم عافينا مما ابتلى به غيرنا. بما إنهم اعترفوا بذنبهم مش هنفضل حكام عليهم ونفضل نعملهم على إنهم لازم يفضلوا أو لازم نهنهم أو لازم نقول لهم إنكم مش ممكن توبتكم تغفر أو جريمتكم يبقى ليها اعتذار. ده أول خبر أو أول قصة كنا بنتكلم عليها في السوشيال ميديا الأسبوع اللي فات. تاني قصة كانت حفلة أنغام، أسفة، حفلة شيرين في المغرب اللي كانت فيها مشكلة كبيرة جدا. قالوا إن شيرين أول مرة تشغل أغاني مش بصوتها، المفروض الناس رايحة عشان تسمع الأغاني لايف، فإزاي شيرين تشغل أغاني ويعني ما تغنيهاش هي. الحقيقة المايسترو بتاع الحفلة قال إن دوت ما حصلش في كل الحفلة، وده كانت بداية الحفلة بس، وبعد كده شيرين غنت ساعتين كاملين. بس ده هجوم غير مبرر على شيرين، هي طبعا مش في أحسن حالتها، بس هي بتحاول وبتحاول تتعافى، فالناس بتهجم عليها كده ليه؟ في القصة دي بقى اللي حصل هو المقارنة بين الفنانة الكبيرة أنغام والفنانة الكبيرة شيرين. إحنا عندنا صوتين كبار معجبين أنغام ومعجبين شيرين، مدخلينهم في خناقة هي مش ملهاش لازمة. هما الاتنين كبار، وهما الاتنين صوت ناس كتير بيحبوه وبيحبوا يسمعوه، بيحطوهم في مواقف وبيشيلوا النفوس من بعض من غير أسباب، وده بسبب الجمهور وتعليقاتهم. أنغام طلعت قالت يا جماعة اللي يحبني ما يقولش ما يقارنيش بحد، هو يحبني عشان بيحبني. وكانت الحقيقة المكالمة بتاعتها مؤثرة جدا، وناس كتير جدا اتفاعلت معها. وأنا شايفة أن رأي فنانتنا الكبيرة يدل على قد إيه هي ست فنانة كبيرة ومحترمة ومثقفة، وشايفة أنها المفروض ما تتقارنش بأي حد، حتى لو الحد ده هو كبير هو كمان، عشان ده بيضرها وبيضر الزميلة اللي قدامها اللي بيقارنوها بيها. هي في موقف صعب بيحتاجة تتعافى، ومحتاجة ان احنا نساندها بما انها بتحاول. نفس القصة اللي هقولها تاني، كلنا معرضين للمشاكل وكلنا معرضين للأخطاء، فاحنا ما نبقاش حكام بالشكل القاسي ده على بعض. آخر حاجة بقى وأهم حاجة، الكارثة الرقمية اللي حصلت لنا، حريق سنترال رمسيس. حريق سنترال رمسيس كانت كارثة، كارثة خضتنا، في ناس جالها صدمة وخوف ورعب حقيقي، لأنها كانت حاسة أنها منفصلة عن العالم. مكنات الـ ATM اتقفلت، الناس مش عارفة تسحب فلوس، مش عارفة تشتري حاجة، مش عارفة، في ناس كانت قاعدة في مطاعم مش عارفة تحاسب، جوه محلات مش عارفة تحاسب، في ناس مش عارفة تروح لأنها معهاش كاش وبتتعامل بالابليكيشنز والـ ATM يعني الكروت، فكانت مشكلة صعبة جدا. احنا فجأة لقينا ان حريق في دور فيه مهملات وقف مصر كلها، دي صدمة وخضة احنا ما كناش متوقعينها، ومش فاهمين ازاي بلد بحجم مصر فيها 100 مليون بني ادم او اكتر، وبمساحة مليون كيلومتر مربع، يبقى تقع من مجرد حريق في دور من ادوار السنترال. في بقى روايات كتير قوي على اللي حصل ده. اول روايه ان ده حريق مدبر، وده كان مقصود، وانه كان مقصود ان ده يحصل، وده يعني عمل ارهابي، عمل تخريبي. في ناس خدت الموضوع في الحته دي، طبعا الكلام ده رغي سوشيال ميديا، ما فيش حاجه مؤكده خالص. في ناس تانية قالت ان ده اهمال جسيم، هو ازاي يحصل حاجة زي كده؟ يعني ايه مصر كلها تقع حتى لو بشكل جزئي بالشكل الفظيع ده؟ حتى لو يعني هو الحقيقة ان في خدمات ابتدت ترجع بعد فترات قصيرة، بس احنا لغاية دلوقتي عندنا مشاكل في الـ ATM، عندنا مشاكل في تحويل الفلوس، في أزمة عاملها حريق السنترال لغاية دلوقتي بتتعالج، في جهود مبذولة، بس في الآخر الناس مش قادرة تستوعب ان مجرد حريق يوقف مصر. طب لو حصل حرب وقرروا يضربوا مكان زي ده هيحصل ايه؟ ازاي مفيش بدائل؟ ازاي الحكومة مش عاملة حسابها على بديل زي ده؟ ناس طلعت قالت على فكرة الحكومة عاملة بديل في العاصمة الإدارية، وكل البيانات والمعلومات المهمة منقولة هناك، بس هي كانت في يعني هي مشروع
يعني بيتم ما يخلص فطبيعي الضرر ده. في ناس طلعت قالت لنا على فكرة ده بيحصل في كل العالم ده، حتى أمريكا وإنجلترا وكل بلاد العالم ممكن يحصل لها مواقف زي دي وتقف وفي حركات طيران وقفت، وده حقيقي، احنا مش معترضين، ده بيحصل في كل العالم. بس هو كمان اللي بيحصل معاه ان بيبقى فيه إدارة كوارث، في حاجة بتعالج بسرعة، في بديل لازم يبقى جاهز. احنا للأسف عندنا بنجهز البديل بعد ما الكارثة تحصل مش قبلها، فدي مشكلة مصر الأزلية. ان شاء الله نتمنى انها تبقى احسن وتعدي. في بقى ان خبر ان الوزير محمود فوزي قال لنا انه سنترال رمسيس مش هو الوحيد اللي فعلا قايمة عليه مصر، واحنا نقلنا كل البيانات او كل البيانات محمية، والقطع اللي حصل للإنترنت أو للشبكات ده كان مقصود، وإحنا قطعناه للحماية أو للحفاظ على قيمة المعلومات أو البيانات عشان نقدر يعني نتجاوز الحريق أو الموقف. ده كان تصريح الوزير محمود فوزي اللي فيه ناس كتير معترضة عليه وشايفة ان هو ما كانش المفروض يقول حاجة زي كده او يصرح لنا بالطريقة دي، لانه يعني مش ده اللي المفروض الناس تسمعه دلوقتي. طبعا دي برضو اراء السوشيال ميديا على الموقف او على تصريحات سيادة الوزير. في بقى ناس راحت في حتة تانية خالص، ودي ناس يعني مش عارفة يعني هم صح غلط مش عارفة، بس هم قالوا ان المبنى اتحرق يوم الاربعاء، يوم 7 الساعة 7 في الدور السابع، والحريق اطفى وولع 7 مرات. انا بحس ان الحاجات دي يعني مش منطقية ان احنا نركز فيها في ظل كارثة زي دي، بس للأسف انها كانت شغلة ناس كتير جدا، ناس كتير جدا كانت مهتمة بالموضوع ده وبتتكلم فيه على ان احنا مستهيفين الوضع. انا عايزة اعرف رأيكم وتقولوا لي انهي قصة من القصص انتوا كنتوا مهتمين بيها وشايفينها ادق او تستاهل المتابعة او متابعينها بالظبط. هستنى تليفوناتكم على 0142-78-94. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
عم اغفى على الملقى ناطر حبيبي
رجعنا نكمل أخبارنا وحستنى تليفوناتكم على 0427894 وعلى هاشتاج برنامج جاءنا البيان الفيسبوكي على صفحات 90FM. في خبر يعني الحقيقة أنا محتاجة أبدأ بيه لأني يعني مبهورة بيه قوي. ترامب شايف أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اداله جواب بيؤكد رأيه في أنه يستحق هذه الجائزة. ليه بقى ترامب شايف نفسه يستحق؟ لأنه هو شايف أنه وقف الحرب بين الهند وباكستان، هو اللي بيحاول يوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو اللي بيساعد على وقف الحرب بين غزة وإسرائيل. هو صحيح ما فيش غير حرب الهند وباكستان اللي وقفت، واللي حصل في إيران طبعا بين إيران وإسرائيل، لكن في النهاية هو شايف أنه هو بيسعى جاهدا لأن السلام يعم. أنا مش عارفة هو شايفها ازاي او العالم ممكن يشوفها ازاي، لان الصحف الاجنبية بتقول انه الحقيقة احتمال ياخدها. فانا مش عارفة العالم كله شايف القصة ازاي. ياريت انتوا تقولولي رأيكم عشان نعرف ارائكم انتوا كمان. تاني حاجة فيها مداولات اليومين دول وقصة يعني بتتناقش بقوة، وقف إطلاق النار أو صفقة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. الحقيقة الصفقة دي المفروض إنهم بيتقال في الصحف الغربية إنها نفس الصفقة اللي كانت معروضة قبل كده، بس هي الفكرة فيها إنها دلوقتي ضرورة قبولها عشان نعرف ندخل المساعدات لغزة، لأن إسرائيل منع كل أنواع الدخول بقالها أكتر من 3 شهور لأي مساعدات. ولما كانت مصممة إن المؤسسة اللي بتديرها المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية هي اللي توزع المساعدات، أكتر من 500 فلسطيني اتقتلوا واتضرب عليهم نار لما بيدخلوا المناطق الآمنة عشان ياخدوا المساعدات، بسبب التكدس، بسبب انهم يعني الجانب الإسرائيلي بيقول ان هو بيستخدم وجوه تحديد، أجهزة لتحديد الوجوه عشان يعرفوا دول تبع حماس ولا لا. فده طبعا عمل مشكلة، وعشان كده فشل ذريع منظمة غزة دي في انها توزع المساعدات. فكانت الصفقة المفروض اللي بيتحاولوا يتناقشوا عليها وتتفق او تعلن يعني تتنفذ، ان المساعدات تتوزع عن طريق الهلال الاحمر والامم المتحدة، ان يفرجوا على حوالي 38 اسير من الموجودين في مقابل عدد لسه غير محدد من الجانب الاسرائيلي، انسحاب حماس طلبة انسحاب إسرائيل من غزة، لأن احنا عارفين تقريبا إسرائيل احتلت 70% من غزة. الحقيقة أنهم بيحصل مواجهات عنيفة ضد الجنود الإسرائيليين من المقاتلين أو من المقاومة من حماس وكتائب القسام، وفي مجازر بتحصل للجنود الإسرائيليين، وده مأثر على الرأي العام الإسرائيلي جدا. بس نتنياهو مصمم أنه ما يخرجش من غزة إلا بعد القضاء نهائيا على حماس، وأنهم ما يبقوش موجودين خالص. حماس المفروض انها عاملة تجاوب وانها موافقة انها ما تحكمش غزة لوحدها، وان يبقى في ناس من فتح وناس من حماس وناس ذات يعني صلة مختلفة من بقية الفصائل، لكن نتنياهو مصمم انه ما يخرجش خروج كامل من غزة. الحقيقة الصحف برة اذا كانت في اسرائيل او كانت في امريكا او في انجلترا، الصحف الكبيرة كلها اللي مهتمة بتحليل الوضع كلها بتقول ان المفاوضات دلوقتي على وقف اطلاق النار بقت مختلفة تماما عن المفاوضات عن وقف اطلاق النار زمان او في بداية الحرب. حماس كانت داخلة الحرب دي عشان تعمل دولة فلسطينية، يبقى في حل للدولتين، يبقى في ياخدوا حقهم أخيرا، أو يقدروا يبقوا كل اللي كان بيحصل لهم قبل الحرب ما يحصلش. عارفين مستوى العيشة اللي كانوا عايشينها أهل غزة قد إيه كان في منتهى الصعوبة قبل 7 أكتوبر. هو طبعا دلوقتي بقى أصعب، بس الفكرة الأساسية أو اللي كانت البداية كانت عشان التحرير الناس دي من اللي هم بيشوفوه، عشان ياخدوا أرضهم، عشان يعملوا دولة فلسطينية مستقلة، أو يعني تنفيذ حل الدولتين. الصحف بتقول أنه بعد 7 أكتوبر غزة اتدمرت، معظم قيادات حماس اتقتلت واختيلت، الناس ما بقتش يعني لاقيه تاكل اصلا، فحماس خسرانه من اللي حصل ده جدا. في مقابل ان اسرائيل احتلت جنوب لبنان، دخلت الغرب السوري، بقت طيرانها موجود في اجواء لبنان وسوريا وايران، فمكاسب اسرائيل من الحرب دي للاسف اكتر بكتير. ف حماس مش قادرة تملي شروطها على إسرائيل، وفي نفس الوقت لازم الحرب دي تقف عشان الناس دي تعرف تعيش. احنا عارفين ان في المخطط التهجير اللي مش بيخلص، اللي احنا كل ما بنقول انه خلاص خلص نلاقي صحف إسرائيلية بتتكلم عليه تاني، هم مصممين يعملوا او مصممين يتنفذ. المفروض ان الصفقة بتاعت وقف اطلاق النار دي هتبقى برعاية مصر وقطر وامريكا، والمفروض انهم بيحاولوا يمضوا عليها، وانها هتبقى في خلال 60 يوم، وبعد 60 يوم ده يبقى في مفاوضات خلال 60 يوم ده عشان بعدها يبقى في وقف نهائي لاطلاق النار. لسه هنشوف الايام الجاية هيحصل ايه. بس اسرائيل مصممة على تنفيذ مخطط التهجير، و من بعد ما كان في مناورات ومناوشات ومحاولات كتيرة لاستفزاز مصر أو الجيش المصري لدخول البداية بالهجوم أو دخول الحرب، هي دلوقتي غير مستعدة إطلاقا لدخول حرب مع الجيش المصري. إسرائيل مستنفذة جدا، ما تقدرش تدخل مع جيش نظامي. فطلع فجأة من كام يوم فيديو لحركة حسم، حركة مسلحة كان اللي عاملها واحد اسمه حسام المنوفي، هو كان إخواني هارب في السودان، واتقبض عليه الحقيقة من كام سنة وهو بيمشي يعني بيتحرك بالطيارة من السودان لتركيا، ونزلوا المخابرات المصرية أو الحكومة المصرية نزلت الطيارة بتاعته بهبوط اضطراري في مطار القاهرة وقبضوا عليه، وهو مفروض أنه من وقتها مقبوض عليه. الحركة دي طلعت تاني وعملت فيديوهات وقالت انها هتضرب بعد ما قويت. فالناس او الصحف الغربية بتقول ان السيناريو ده سيناريو اللي حصل في سوريا، انه يحصل تفتيت للجيش من الداخل او حرب داخلية عشان يفتتوا او يعملوا تأثير جوه البلد، فالناس يحصل يعني استنفار او يحصل تكسير للأساسيات بتاعة الجيش من الداخل، فيبقى الجيش يعني مش قادر يواجه بره الحدود عشان بيحاول يحارب اللي بيحصل جوه. وبيقولوا ان دوت السيناريو السوري اللي اتنفذ فعلا، وكان تحت رعاية المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية. عامة احنا هنشوف اللي بيحصل، والأيام الجاية هي اللي بتحكي وهي اللي هتقول لنا، وربنا يحمينا ويحمي مصر ويحمي فلسطين. دمتم بخير.